بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى وجه تقديم الأمارات على الأصول وخصوصا مثل الاستصحاب الذي أغلى الأصول. أمس شرحنا إجمالا مصطلح الورود والحكومة في اصطلاحه وسيأتي بقية الكلام فيه إن شاء الله. ثم نقول حسب ما يظهر من الشيخ الأعظم أن المحتملات في المسألة ثلاثة: التخصص والتخصيص والحكومة. لكن من بعد الشيخ لم يذكر احتمال التخصص في كلمات الأصولين، فإن التخصص يتصور في باب الاستصحاب في خصوص العلم، لا تنقض اليقين بالشك سلام تنقضه بيقين آخر. إذا كان هناك يقين خب بالفعل الشك مرفوع وجدانا و واقعا مرفوع، و مع رفع الشك وجدانا و واقعا لا يبقى مجال للرجوع إلى الاستصحاب. فاحتمال التخصص في كلمات المتأخرين كصاحب الكفاية من بعد ومن جاء من بعده جدا بعيد، بل أبدلوا هذا الاحتمال بالورود، فصارت الاحتمالات ثلاثة: التخصيص وقد يعبر عنه بالتوفيق العرفي كما في الكفاية، الفهم العرفي الجمع العرفي، والحكومة وهي مختار الشيخ رحمه الله، واختاره النائني فيما بعد، واختاره الأستاذ في الأصول الشرعية لا في الأصول العقلية، و الورود وهو مختار الكفاية. فلذا الاحتمالات الموجودة بالنسبة إلى تقديم الأمارات على الاستصحاب ثلاثة: التخصيص وهو الذي يظهر غالبا من كلمات القدماء، والحكومة وهو مختار الشيخ، والورود وهو مختار صاحب الكفاية قدس الله سره. طبعا نشرح نحن في الأخير المراد الجدي من لفظة الحكومة في هذه العبارات فيما بعد. ثم إن الأستاذ قدس الله سره الشريف ظاهر عبارته نسب إلى صاحب الكفاية الورود وقال واستدل له بوجوه ثلاثة، أو استدل له بوجوه ثلاثة، ظاهر عبارة التقرير أن هذه الوجوه لصاحب الكفاية، ليس لأنه كذلك، هذه الوجوه ليست لصاحب الكفاية. وجه واحد لعله يستفاد من كلام صاحب الكفاية بتقريب تلميذه الشيخ العراقي قدس الله نفسه. بقية الوجوه ذكرت تقريبا لهذا المسلك، لا هو توضيح كلام صاحب الكفاية. ثم نحن اتباعا لهؤلاء الأعلام، يعني للشيخ النائني والسيد الأستاذ، نذكر ما يمكن أن يكون وجها للورود. مثل بعض هذه الوجوه ذكر في الكفاية وبعضها ذكرت من قبل غيره تأييدا لما في الكفاية وليس في الكفاية. الوجه الأول أن يقال إن اليقين والشك في أدلة الاستصحاب لا يراد بهما اليقين والشك بما هما يقين وشك، بل يراد بهما لبن و واقعا الحجة و لا حجة. فلا تنقض اليقين بالشك یعنی لا تنقض الحجة باللا حجة. فكل مورد تقوم الحجة على شيء الانسان يجب عليه المشي عليه، و اذا صار له تزلزل شك تردید، لكن لا يصل الى درجة الحجية يجب عليه البقاء على الحجة حتى تأتي حجة جديدة فلا تنقض اليقين بالشك. الآن مذكور في كتاب الأستاذ في كلمات النائن قدس الله نفسه، لكن ليس مراد الكفاية هذا المعنى، هذا الوجه غير مذكور في الكفاية، يمكن أن يذكر لتأييد صاحب الكفاية. فهذا نحو من أنحاء الورود. بناء على هذا الورود في هذا المثال مورد عبارة أن الشارع ببركة أدلة الأمارات تصرف في موضوع قائلة في الاستصحاب وسعه، بدل أن الموضوع هو اليقين صفة نفسانية جازمة، وسعها إلى موارد الأمارات إلى موارد الحجج. لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض الأمارة باللا أمارة. طبعا بين قوسين متعارف أن الحجة تستعمل في الأحكام والأمارة في الموضوعات الخارجية، مصطلح عندهم. بس نحن قد نقول الحجة مرادنا عام، نقول أمارة مرادنا عام، لا مناقشة في لا مشاحة في الاصطلاح. فبما أن على هذا يكون سياق هذه الأدلة سياق قوله عليه السلام لا شك لكثير الشك. فلما قال إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع، ثم قال لا شك لكثير الشك، يعني اصلا الشك لا يتحدث بالنسبة لا كثير الشك، كل ذا لا يبني على الأربع، نفي موضوعي. فالشارع تصرف يعني بعبارة أخرى ببركة أدلة صدق العادل، ببركة أدلة حجية قول أهل الخبرة، ببركة أدلة حجية قول القاضي مثلا، قول الوكيل، الوكيل يقبل قوله ولو لا يفيد العلم، حجة من الحجج، الشهرة، الإجماع بالنسبة للأحكام الشرعية. ببركة هذه الوجوه نفهم أن المراد في لا تنقض أعم من اليقين، هذه كناية، وإنما ذكر اليقين لأن اليقين حجيته ذاتية، ذكر المصداق البارز من الحجة. فالمراد الجدي هو مطلق الحجة، سواء كانت ذاتية كاليقين أم اعتبارية كخبر الواحد مثلا، صار واضح؟ هذا هو المراد الجدي. ولا يقال ليس مراد صاحب القائل بهذا الكلام أن كلمة اليقين استعملت معنى الحجة، هذا باطل. هنا المراد بذلك فهم المعنى الجدي، المراد الجدي، المطلوب الجدي. فنفهم أن المراد الجدي هو الحجة، وذكر اليقين من جهة أنه حجة ذاتية. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في تقريب الورود بتعبير بعضه. طبعا بعضهم يقول هذا سنخ من الحكومة، نحن إن شاء الله عندما نذكر التحقيق، الآن ليس غرضنا ذكر التحقيق، نذكر التحقيق، نقول بدل أن نضيع الوقت في تعبير بالحكومة والورود، هذا حكومة ورود. وأمس ذكرت لكم أن الشيخ في أول التعارض قد يستعمل لفظ الورود في مكان الحكومة، ورأيت أن بعضهم يقول أن النائن لما يقول حكومة مراد هو الورود. هذا البحث في تصورنا عقيم، لأنه اصطلاح شيء جديد عرض على الساحة الأصولية، المهم المعنى سميناه ورودا أو حكومة. هل هذا المعنى، هل هذا التصوير لهذه الرواية لا تنقض اليقين بالشك تام أم لا، هذا هو المهم. سميناه ورودا سميناه حكومة، المهم أن هذا التعبير لا تنقض اليقين بالشك، هل المراد الجدي لا تنقض الحجة بالله حجة؟ أي شيء أردت أن تسميه سميه، ليس الاصطلاح التسمية، لأنه لا إشكال فيه أن في الناس ذكر حجة ذاتية. باصطلاح نحن قلنا أن اليقين عندنا حجيته ليس ذاتية، وفاقا للمحقق الإصفهاني رحمه الله، وحجية القتل بحسب بناء العقلاء والسيرة العقلائية من القضايا المشهورة التي عليها مدار المعاش عند العقلاء مدار حياته. لكن خب الشيخ صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري والنائمي والعراقي وغير واحد من الأعلام ذهبوا إلى حجية القاعدة الذاتية بناء على مصطلحهم في الحجية الذاتية. المشكلة في هذا الدليل ذكرت حجة ذاتية أساسا ونهاية مبدأ ومنتهى، لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، فلا بد من إلغاء هذه الخصوصية. إن الذاتية ليست معتبرة مطلق الحجة. عرفت النقطة الفنية؟ الشيء الذي ذكر في الدليل موضوعا ومنتهى بدأ وختما هو عنوان اليقين. حتى لو فرضنا أن اليقين كصفة نفسية لم يرد، ليس المراد اليقين بما هو صفة النفسية سلمنا، اليقين بمرآتيته للخارج طريقيته للواقع سلمنا، لكن في اليقين توجد خصوصيته وهي ذاتية الحجية بتعبيره، يا الحجية التي بنى عليها العقلاء بكافة أقوالهم ومذاهبهم وآرائهم بتعبيرنا من القضايا التي اتفق العقلاء على حجيتها لتمشية أمورهم، لأنهم إذا كانوا يناقشون في حجية القعد بعد لا يبقى لديهم مستند يرجع إليه. نحن قلنا كشف القعد ذاتي، هذا صحيح، بل ذاته كما قال الشيخ الطهراني رحمه الله في كشف المحجة في محجة العلماء، الصحيح أنه ذاته مو ذاتي له، لكن الكشف شيء والحجية والاحتجاج شيء آخر، الالزام والالتزام به شيء آخر، الالزام والالتزام به عقلائی و ليس ذاتیه كما قاله الشيخ ما شاء عليه المشهور من بعد. میخاله پس الان ليس قرارنا في هذا الجه. في النفس ذكر اليقين و ذكر الشك، من كان على يقين في حديث الاربعه، من كان على يقين فاصابه شك او فشك على اختلاف النسخ فلينظر على يقينه. لاحظوا یقین و شک موثقة اعمال ثباتی، اذا شککت فبن علی الیقین. الروایات الصحاح الثلاث لزراره، ان الیقین لا ينقض بالشک ينقض بیقین آخر. روایت عبدالله ابن سلام، لانک عرفه ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه. روایت القاسانی، الیقین لا يدخله الشک. كل هذه النصوص فيها تعبير باليقين والشك، وبلا إشكال أن اليقين من بين الحجج يختص بخصوصية الفضل. لا إشكال خب ذاك بلا إشكال أن اليقين يشمل اليقين العرفي أيضا الوثوق، وأما يشمل ما كان يحتاج إلى جهل. عرفت المفهوم؟ النقطة الأساسية، ولذا ينبغي أن يعرف أن صاحب الكفاية لم يقل هذا الكلام، مو أن هذا الكلام صاحب الكفاية. هذا التقريب مضافا إلى هذا الإشكال عليه إشكال آخر على مبنى صاحب الكفاية. إن شاء الله نحن عندما نذكر التحقيق في المسألة آخر المطاف، الآن غرضنا نقل الكلمات أكثر شيء، التحقيق فيما بعد ذكره. أصلا هذا المعنى إذا صح ولو ذكر في كلمات الأصحاب على مسلك الكفاية في الحجية لا يتم، لأن مسلك الكفاية في الحجية عبارة عن التعبير والتنجيز. شرعنا مسالك الحجية، مسالك مختلفة للأصوليين في حقيقة الحجية، منها التعبير والتنجيز. فإذا كان أدلة الحجية مفادة التعبير والتنجيز، كيف يتصرف اليقين؟ يقين في جهة مرآتية. هذا المعنى يتم على مسلك النائني. نائني يلتزم بتتميم الكشف. النائني قدس الله سره، الحجية عنده عبارة عن تتميم الكشف. على هذا المسلك هذا المعنى لا بأس به، لأن مسلك تتميم الكشف يعني الكشف الناقص تامون، هذا معنى حجيه. حينئذ هذه الأدلة تكون واردة على قوله لا تنقض اليقين، لأن اليقين كاشف تام. هذه الرواية هم يقول الكشف الناقص تامون فيتصرف، لا بأس به، يمكن هذا التصرف. وأما على مسلك الكفاية، تأمل هذه نقطة مهمة، على مسلك الكفاية القائل بأن الحجية عبارة عن التعبير والتنجيز لا يتم هذا المعنى.
حتى لو قلنا أن بمعنى الحجة التنجيز والتعبير بمعنى الحجة،
إيه هو هذا، هو يلتزم الحجية وعن التعبير والتنجيز. بل إذا أصلا هذا الاستدلال في كلمات الكفاية غير موجود، ولو ظاهر الأستاذ، ظاهر الأستاذ في المسماع ينسبه إلى الكفاية، هذا ليس مراد الكفاية، أصلا عليه إشكالات أكثر من هذا الإشكال الذي أورده الأستاذ. وكيف ما كان فالإنصاف أنه إلغاء اليقين في أدلة الاستصحاب وجعل المراد مطلق الحجة سواء كان ذاتية أو غير ذاتية بتعبيرهم إنصافا. الآن استعرضت لكم الأدلة، في كل الأدلة أكو عناية زائدة باليقين، توجد عناية زائدة باليقين، يقين وشك، من كان على يقين فشك، من كان على يقين فأصابه الشك، فيبدو أن هناك عناية زائدة بهذا الشيء. وإلا في أمثلة الاستصحاب سلام عليكم ولو في مورد واحد يذكر الحجة، بينما نرى في كل الموارد. الآن استعرضت لكم الأدلة إجمالا الموجودة في تلك الأدلة عنوان اليقين. إيه هذا مصطلح خلاف الظاهر،
يعني اليقين بدمن الروايات لعله من قبل اطمئنان أو
اطمئنان أم يشمل اطمئنان العرفي. يقين بمعنى الظهور، ظهور العرفي يسمى يقينا ليس بالمعنى الفلسفي الدقيق، الاحتمال الذي لا يكون فيه احتمال آخر جدا.
لا يمكن أن يقول الله الإمام حجة،
حجة بما أنه في نفسه ليس معتبرا، يحتاج إلى جعل، دليل الجعل يجعله يقينا، هذا محل الكلام. الوجه الثاني في كلمات النائن قدس الله نفسه كاحتمال ذكرت، مو أنه في الكفاية موجود، هو أن نقول إن المراد باليقين الموجود في الناس أعم من اليقين بنفس الشيء الذي تعلق به اليقين أولا، أو من اليقين بأنه وظيفة الإنسان حكم الإنسان، أو بإصطلاح آخر أعم من اليقين بالحكم الظاهري والواقعي، أو بإصطلاح آخر أعم من اليقين بنفس الشيء أو يقين بحجيته. لا تنقض اليقين بشك، تنقضه بيقين. اليقين مثلا نحن تيقننا بأن مثلا الماء المتغير نجس، صار واضح؟ تيقننا بأن المرأة في حال الحيض وقبل النقاء يحرم وطئها، تيقننا صحيح. ثم إذا نقت يعني طهرت من الدم و بعد لم تختسل، خب لم يحصل لنا يقين المضاد، فنستصحب بقاء الحرمة. لكن هناك روايات دلت على أنه يجوز الوقت ما بين فترة النقاء إلى زمان القصد، يجوز الوقت جائزه ما دام الدم موجود يحرم الوقت، بعد نقاء المرأة من الدم يجوز الوقت. خب هذه الروايات ليست قطعية، احتمال الخدشه فيها سندا صدورا تاريخا كذا موجود، اشتباه من الرابی موجود. فحینه مع وجود النص المعتبر يرجع الى الاستصحاب، استصحاب بقاء الحرمه، ام يبنى على مفاد هذه الروايات جواز الوقت مع وجود الشك تكوینا، شك تكوینا موجود، و به مقابله الشك مع اليقين نفهم ان المراد من الشك عدم اليقين. إذا لم يصل إلى درجة عدم اليقين من الصفر إلى 90% كله شك، إذا صار يقين يرفع اليد عن اليقين الأول، إذا ما صار يقين يبقى على ذلك الاصطلاح يقين الأول. فبالنسبة إلينا الشك وجدانا موجود، فهل يبنى على الحالة السابقة ويحكم بحرمة الوقت، أم يعمل بهذه الروايات ويحكم بحلية الوقت مع وجود اليقين ذاته؟ السؤال، لأنه لابد من نقض اليقين باليقين، كيف هنا ننقض اليقين باليقين؟ أجاب هذا القائل ننقض اليقين باليقين بحجية الخبر، لأن الخبر صحيح باصطلاح نفسه ظني، لكن دل الدليل المعتبر على حجيتي. أصولا شرحنا سابقا كل شيء شك في حجيتي على أسباب عدمها إلا أن يقوم الدليل قطعي على حجيتي، فهناك نقض اليقين باليقين، لكن نقض اليقين به حرمت الوقت باليقين به حجیت الروایه، رفعنا اليد عن اليقين به حرمت الوقت قبل النقاء باليقين به حجیت الروایه، فصار داخلا في قوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر، او به تعبیر النائن رحمه الله اليقين الاول يقين به حکم واقعی، يقين بحرمة الوقت، اليقين الثاني يقين بحكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري مستفاد من النصوص، مستفاد من الروايات التي دلت على جواز الوقت، فرفعنا اليد عن اليقين باليقين، فهذا ليس من قبيل نقض اليقين بالشك، من قبيل نقض اليقين باليقين، فلا مانع. فهذا هو السر في تقدم أدلة اعتبار الأمارات على دليل الاستصحاب، لأن مع وجود الأمارة يكون من قبيل نقض اليقين باليقين لا من قبيل نقض اليقين بالشرع. لا، مهم هو وجود اليقين. فأدلة الحجية، أدلة اعتبار الخبر، تدل على أنه الخبر قطعي الاعتبار، يقيني الاعتبار. فرفعنا اليد عن اليقين بالحكم باليقين على الحجة، باليقين الذي هو حجة عليه. هذا ملخص هذا الوجه. والإنصاف أن هذا الوجه في نفسه أيضا بعيد، يعني ليس مرادنا أنه مستحيل، ليس مستحيل، لكن بعيد عن مصادر الروايات. ظاهر مصادر الروايات أن اليقين الناقض بعينه هو اليقين الأول، لا أن اليقين الأول المنقوض شيء واليقين الناقض شيء آخر. إذا علمنا بحرمة الوعد واقعا لابد أن نتيقن بعدم الحرمة واقعا، ظاهر واقعا. لا تنقض اليقين بناء على شمول أدلة الاستصحاب للأحكام الكلية، لا تنقض اليقين اليقين بحرمة الوعد، بشك في تنقضه باليقين على عدم الحرمة. ظاهر الناس هكذا،
سببي ومسببي
لا، ليس سببي ومسببي، لابد أن يكون النقض بعدم يقين بعدم الحرمة. الناقض لليقين بالحرمة عبارة عن اليقين بعدم الحرمة، لابد أن يحصل له ظاهر الناس هكذا. لا تنقض اليقين بالشك، ظاهره لا تنقض اليقين الحاصل بالشيء بالشك في نفس ذلك الشيء، تنقضه بيقين آخر في نفس ذلك الشيء. علمت بالحرم يقينا ثم علمت بالحلية يقينا، هذا صحيح. اما علمت بالحرمة يقينا وعلمت بحجية الخبر يقينا، هذا ليس ناقضا لذلك. هذا المعنى مع الحكومة تنسجم مع الورود. لا، هذا التقريب غير تام. معنى حجي، لأنه إذا قلنا أن الأمارات مقدمة بالتخصيص وبالتخصيص نفس النتيجة، النتيجة تقدم الأمارات لا إشكال فيه. المهم تفسير وتحليل هذا التقريب. هذا التفسير لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثالث، هذا الوجه جاء في كلمات الأستاذ ولم يذكره النائم رحمه الله، وهذا الوجه هو مراد الكفاية. مراد الكفاية هذا الوجه به تفسیر تلمیذه المحق العراقی، المحق العراقی ها کذا جعل مراد صاحب الكفاية قدس الله نفسه. حاصله ان الشيء الناقض في باب الاستصحاب هو شک، شک یعنی تزلزل تحیل، و هاد الشک به ای عنوان حصل، هاد الشک یکونو سببا للرجوع الى الحال السابق. ادلة حجية الامارات تدل على ان الشک غير موجود، ارفع الشك، الشك يرتفع من الإنسان. إذا قال و هذا العنوان له عنوان لخلاف الشك، عنوان عدلة الأمارات ما أخبر به العادل، ما قام عليه الإجماع مثلا، ما قاله أهل الخبرة، معنى ذلك أن الشك الحاصل من هذه الجهة ملغى. فإذا حصل لنا شك في بقاء شيء متيقن وكان بهذه الجهة، يعني من جهة ما أخبر به العادل، هذا الشك ملغى. مثلا من باب المثال، علمنا بحرمة الوعد، صحيح؟ ثم شككنا، وجدنا شككنا، روايات موجودة لكن روايات لا تنفع الشك، شك معدل موجود، لكن هذا الشك الآن في قبال ما أخبر به العادل، الرواية صحيحة سنده. إذا دل الدليل على أن ما أخبر به العادل حجتون، يعني أن ما أخبر به العادل الشك في حقه غير موجود، خصوصا على مسلك مثل النائمي. هذا المعنى يتم على مسلك النائمي. النائمي قدس الله نفسه يعتقد أن حقيقة الحجية إزالة الشك تعبدا، ويستند في ذلك أهم دليل عنده في حجية خبر التنى، هذه الرواية المكاتب للإمام صلى الله عليه، قال لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. يعني حينما يخبرك الثقة،
يحصل لك مثلا 90%، 10% شك. الإمام يقول أدر هذا الشك، ليس لك التشكيك، يعني هذه 10% ساقطتون. تعملت النقطة، هذه 10% ساقطتون، هذه 10% كانت موجبة لإجراء الاستصحاب. تأمل النقطة، لما علمنا بحرمة البعث، حرمة بعث المرأة قبل النقاب في أيام الدم، علمنا بذلك. ثم قام خبر صحيح على حلية البعث في أيام النقاب قبل الاغتسال. خب هذا الخبر الصحيح يفيدنا 90%، 10% الشك تكوينا موجود. هذا الشك سبب للرجوع للاستصحاب. تأملوا، هذا الشك سبب للرجوع للاستصحاب. إذا علمنا بذلك جزما حلالا، خب لا نرجع للاستصحاب، قطعا لا نرجع. فوجود هذا الشك، تأملت التحليل الدقيق، هذا الشك هو السبب للرجوع للحال السابقه. دليل الحجيه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك، هذا الدليل يقول هذا الشك ملغى. لا صريحا في ذلك،
هذا الشك ملغى،
هذا الشك ملغى، لا ترجع للحال السابقه،
لا ترجع،
شك موجود، میدونم وجد من شک هست، شارع امهاش که تعبده معنای شک رو بر اذا شک ما موجود حینه نلاجه رو حال سابقه، لان قوام الاستصحاب شک الله هست.
خب بالخبر لا تهتم بهذا الشک،
این ملغا هذا الشك، اذا الغى الشارع هذا الشك الى رجل حال سابقه، لان
میدونم این تحریبه. اذا الغى الشك هو بدون لم يتشكل يقين عندنا في 90%،
حصل لنا 90% على خلاف الحال السابقه، شك موجود 10% تكوينا، الشارع تعبدا الغى هذا الشك، مثل ان يقول لا شك لك في الشك. هو هذا في الإدامة في الاستمرار، إذا يوجد خبر حجة بعد لا مجال الرجوع للاستصحاب. الشارع عرفت دقيقا ما تحليل هذا، لعله هو
أكثر حتى لا يوجد بين الوجه الأول والثاني،
هذا كان تصرف في كلمة اليقين، هذا تصرف في كلمة الشك، لا تنقض اليقين بالشك، أصلا مجال الاستصحاب وجود الشك. و انتم تقولون مع قیام الاماره شک موجود، صحیح شک موجود، شارع الغا، معنی الورود هم عند صاحب الكفای هذا المعنى، هذا تقریب ذکره المحق العراقی قدس الله نفسه نسبتا الى استادی، یقول هذا مراد استادی صاحب الكفای، فمراد صاحب الكفای ان ادلت الحجیه تلغ شک اعتبارن تنزیلن، تلغ شک تعبدن، فاذا الغت الشك والشك غير موجود فلا يرجع للحال السابق، لا يرجع للاستصحاب، لأن قوام الاستصحاب هو الشك. طبعا تقريب جميل انصافا، يعني حاول أن يجمع بين لا تنقض اليقين بالشك
من
العراقي الكفاية، عراقي يقول هذا مراد أستاذي، السيد الأستاذ جعل وجهين آخر لمراد صاحب الكفاية، استبعد مراد صاحب الكفاية، هذا يقول مراد الاستاذي، هذا بشرح منا. فحينه اذا طبعا هو شرحه بوجه اخر، خلاصه الشرع عنده يقول لا تنقض الشك باي عنوان كان، ثم الشارع يقول الشك الذي يحصل بعد خبر العادل ملغى، مو كل شك ادعاء وتنزيلا، الشك الحاصل بعد اخبار العادل هذا ملغى. فحينئذ كأنما قال في كل مورد حصل لك الشك اعمل على الحالة السابقة إلا إذا كان الشك من خبر العادل، فإنه ليس بشك، ليس لأحد من لا عذر لأحد، هذا التقريب من عندي، هذا زيادة من عندي، لا في كلام العراقي موجود لا في كلام الكفاية، ليس لأحد من موالينا التشكيك فيما يروي، يعني انا الشك الغيته
بس هيك بطرف الاصول حكومه وبطرف الخبر ورود
وارد على الاصول وارد واحد، يعني اذا جمعنا بين تعبيرين بعباره اخرى دليلين، لا تنقض اليقين بالشك، اذا اخبر العادل لا شك، لا شك فيما اخبر العادل، اذا اخبر الثقات بشيء لا مجال للشك لا مجال للتشكيك، الجمع بينهما ماذا يقتضي؟ الجمع بينهما يقتضي بأنه لا يرجع للحال السابق إذا أخبر العادل، لأن الشك ما موجود،
الشك الموجود بالاستصحاب غير الشك الموجود في خبر العادل،
الشك الموجود
سابق على خبر العادل،
لا الآن شرحت لكم في كلام العراقي يقول ذاك الشك مطلق بأي عنوان كان. هنا يقول الشك الحاصل من إخبار العادل. هو الشك موجود بالنسبة
عندي في جواز الوضع من أول قبل إخبار العادل. خبر العادل في شك تام. فمن يجي
هو لم لاحظوا الآن لاحظوا الآن هذا المثال تطبيق هذا المثال علم بحرمة البعث صحيح ثم بعد النقاء يشك في حرمة البعث خبر صحيح يدل على جواز البعث الآن إذا أراد الاستصحاب يعني بقاء الحرمة بقاء الحرمة متى إذا كان عنده شك شك في شنو في حلية البعث وحرمة البعث إذا يشك في ذلك يستصحب الحرمة الخبر المعتبر يقول جائزون مع ذلك يبقى لنا الشك في الحلية حجية الخبر يقول الشك في الحلية وفي الحرمة بعد يرفع لا مجال كده في الشك في التحريم إذا باش الغائش میکنه همین معنی ورود همینه یه دفعه شما میخواد بگید که اینجا شک رو توسعه میده اون حکومت میشه اصلا نکته ورود حقیقتا همینه تنزیلا و ادعا لیس شک بلا حقیقتا موجود باشه چون گفت لیس لک ان تشک لیس لک ان تشک مثل ان یقول لا شک لک کثیر الشک وجدانا شک موجود کثیر
الشک
لا ذاك شيء آخر يونس المنزلة تنزيل في اليقين لاحظوا يحتاج إلى عناية زائدة ذاك شيء آخر لكن هذا التعبير واضح جدا أنا أتصور صار جدا واضح حينئذ الإنسان يشك لكن شك شنو الآن في أن الخبر غير صحيح لا الخبر إذا مفيدا للعلم قد لا يرجع للاستصحاب الخبر صحيح معتبر لكن لا يفيد العلم
لأنه
يوجد
الشك بين الاستصحاب
وبين
الخبر
نفس الشيء إما في توسع هناك يقين يحتاج إلى توسع هنا نفس الشك موجود يشك في بقاء الحرمة يشك في الحلية بقاء الحرمة من جهة الاستصحاب وجود الحلية من جهة الخبر المعتبر صدفة عدة روايات مو رواية واحدة عدة روايات دلت على حلية البعث بعد النقاء فيشك في الحرمة الحلية الشارع يقول إذ ما دام قام الخبر هذا الشك ملغى إذا كان الشك ملغى يعني بإصطلاح الحلية ثابتة الشك في لا مجال للشك في الحلية خب إذا لا مجال للشك في الحلية لا مجال للرجوع للاستصحاب لأن قوام الاستصحاب الرجوع للشك عرفت لك هذا ما أراده الكفاية ينبغي أن يعرف مراد الكفاية هذا المعنى ما أجاب عنه الأستاذ والنائم أيضا لأن الظاهر من مقابلة الشك باليقين هو أن الشك لوح كما لوح اليقين ليس فيه خصوصيته يعني لا نستطيع أن نقول أن لسان الأدلة أدلة الاعتبار تنفي الشك الموجود هنا ظاهره أن المراد بالشك هنا يعني عدم اليقين بقرينة ولكن تنقضه بيقين آخر فالشك يعني عدم اليقين فمرجع هذا لا فرق من حيث التصرف أن يتصرف في اليقين ويتصرف في الشك نفس الشيء التصرف في أحدهما أين التصرف في الآخر نقول هذا فقط تصرف في الشك من دون تصرف في اليقين هذا خلاف الظاهر فلذا هذا الوجه يبقى محل إشكال مشهور الوجه الرابع هذا ما أفاده النائني بتعبيره أحسن الوجوه ولم يذكره الأستاذ في تغييراته حاصله أن المراد بال يقين ليس هو الحجة المراد به الإحراز يعني ما كان طريقا المراد باليقين الإحراز والمراد بالشك عدم الإحراز مو الحجة مو دار مدار عنوان الحجة ولذا تقدم سابقا في أوائل بحث القصد أن الأمارات والأصول المحرزة تقوم مقام القطع الطريقي لأن القطع الطريقي لوحم فيه الإحراز وفي لا تنقض اليقين بالشك القطع طريقي وليس موضوعيا في كل قطع طريقي يكون اليقين بمعنى الإحراز إذا كان ولذا تقوم الأمارات مقام القطع الطريقي لماذا تقوم مقامه لأن اليقين حقيقة بمعنى الإحراز فحينئذ نتصرف هكذا ونقول لا تنقض اليقين بالشك يعني الإحراز بالله إحراز ويشهد لهذا المعنى يعني أقوى شاهد ألا أن الأصولين التزموا بأن الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي النقطة في ذلك هذه النقطة الأغلائية أن المراد باليقين الإحراز أدلة اعتبار الحجج الإمارات تجعلها إحرازا فإذا صار إحراز لا تنقض الإحراز بلا إحراز فيكون من قبيل الورودة. طبعا الوجه الأول كان معنى الحجة، الوجه الثاني كان معنى الإحراز، متقارب الوجه الرابع متقارب. والجواب عن الوجه الرابع كالجواب عن الوجه الأول بلا فرق بينهما. هذه وجوه أربعة ذكرت لمعنى الورود. غدا إن شاء الله تعالى نتعرض الوجوه لمعنى الحكومة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.